السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد وفتاوى الرحمة. أذكر إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات ألا ننسى إخواننا المستضعفين، ألا ننسى أبناءنا ونساءنا تحت أنقاض الهدم في غزة، ألا ننسى إخواننا المقاتلين المستبسلين في غزة، أن نتفاعل معهم، أن نهتم لأمرهم، أن ندعو الله عز وجل لهم بالثبات والتثبيت. ولهذا أقول: اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت أفئدتهم، اللهم ثبت أقدامهم، ربنا أفرغ علينا وعليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم سدد رميهم، اللهم رد عدوهم مقهورا مدحورا مخذولا يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحور عدوهم، اللهم إنا نجعلك في نحور الصهاينة ومن وراءهم يا رب العالمين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم ردهم خاسئين خائبين يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة على قلوب إخواننا، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر المسلمين واهزم الصهاينة، اهزمهم هزيمة نكراء يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. إخوانكم في مصر يعيشون آلامكم. إخوانكم في مصر الآن صار الطريق ما بين ربوع مصر، صعيد مصر والوجه البحري والقبلي في مصر، مشارق مصر ومغاربها، قلوب الناس معكم. والناس البسطاء الذين خرجوا بالطعام، خرجوا بالدواء، والله لو دعوا لما هو أكثر من هذا لأجابوا، لو دعوا لجهاد في سبيل الله لأجابوا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف القلوب وأن يجمع الشمل. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وألف بين المسلمين، واجمع بينهم على الحق يا رب العالمين، وردهم إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعل فينا مطرودا ولا محروما. اللهم وفقنا لنصرة دينك وإعزاز دينك، والانتصار والقصاص من أعدائك. اللهم أيد أولياءك يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المعلنة على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الرحمة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما نقول في موازين حسناتنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. معانا اتصالات. الأخت إيمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا إيمان.
ازيك فضلت الشيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت، أنا طالبة جامعية في كلية أداب قسم دراسات إسلامية، فعايزة ألبس نقاب. فدلوقتي عندي مشكلة في إن لازم إن أنا أكشف النقاب ده أمام حرس الجامعة، فعايزة حضرتك تفيدني.
انت لبستي النقاب ولا ما لبستيه؟
لا انا لسه ما لبستوش.
وحرس الجامعه بيكشف الوجوه؟
اه.
ما عندكم في الكليه موظفات يا ايمان؟
نعم.
ما عندكم في الكليه موظفات؟
لا.
ماشي يا ايمان. معنا، السلام عليكم. أم صلاح، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح إن الاتصال قطع. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله القلب يتفتت لأهل غزة.
نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يكشف عنهم الغمة.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنهم البلاء.
آمين آمين آمين. تفضل يا أخ محمد.
دلوقتي يا شيخ، أنا كان ولد لي مولود ومات في الشهر الرابع في بطن أمه.
نعم.
فكفنته وصلينا عليه وسميته، فهل السقط إذا بلغ يعني الشهر الرابع أو الخامس يكفن ويصلى عليه ويسمى؟
ماشي يا أخ محمد.
سؤال تاني بعد إذن حضرتك يا شيخ.
نعم.
زوجتي مدرسة وتلبس النقاب، ولكن هي محاربة في لبس النقاب في المدرسة وفي الإدارة، فهل الأولى أن تقعد في البيت وستنحى عن العمل أم يعني تخلع النقاب؟
ماشي يا أخ محمد. أم شهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك بس عايزك تديني الفتوى الصح. الله يكرمك.
اتفضلي.
دلوقتي شكرا. دلوقتي أنا بيجي لي مناسبات يعني زوجة، وسألت في كذا سؤال بس ما استفهمتش من الشيوخ. دلوقتي بيجي لي مناسبات زواج أو ولادة، أنا بولد ولا حاجة يعني، فأهلي بيجيبوا لي ولاد عمتي ولاد خالي كده. فدلوقتي بيجي لهم هم مناسبات وزوجي مش عايز يرد المناسبات ليهم فلوس اليوم وكده. فدلوقتي بقول له يقول لي كبري دماغك مش عارف ايه. فدلوقتي هل يجوز ان انا اخد منه من وراه؟ بس في حاجه زي كده، بس هو مش عاوز، ودي لازم تعتبر
امكانياته الماديه ايه.
نعم.
امكانياته الماديه
يعني مبسوط شويه.
ماشي يا اختي يا مشاهد. أخ الشحات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
الله يبارك فيكم.
ربنا يحفظك وينفع بعلمك.
أكرمكم الله تعالى.
وإياك. ليا سؤال بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. بالنسبة لو أنني ألبس جوربين ومسحت على الأعلى، ثم اضطرتني الظروف أن أخلع الأعلى، فهل أستمر بالمسح على الجورب الأسفل؟ أم ماذا يا ريت تفصل لي في الموضوع ده يا فضيلة الشيخ جمال.
يا شيخ شحال،
لو سمحت برضك أيضا بارك الله فيك، أريد أن أقول كلمة للمسلمين يا فضيلة الشيخ جمال. أريد أن أقول فقط كلمة واحدة. بنزويلا طردت السفير الإسرائيلي من بنزويلا، بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا أخ شحال، بارك الله فيكم. أخ سيد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا دكتور، حكم ثلاث البول.
حكمه في إيه يا سيد؟
في الوضوء وكده.
ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصالات أخرى؟ الأخت إيمان طالبة في كلية من كليات جامعات مصر تريد لبس النقاب، شيء طيب شيء جميل، تريد الطاعة، تريد الستر، تريد العفاف، لكنها متخوفة من أنها ربما ستضطر لكشف الوجه أمام حرس الجامعة أو نحو هذا. أنا سألتها ما فيش نساء مختصات لهذا الغرض في الكلية فأجابت وقالت لا. قضية كشف المنتقبة وجهها للتحقق من شخصيتها حكمها الشرعي الجواز، يعني العلماء أفتوا بأن المرأة المنتقبة يجوز إذا طلبت للشهادة أمام القاضي أن تكشف وجهها ليعرف شخصيتها. فإذا أفتي هذا في الشهادة أمام قاضي أو نحو فإنه يباح، وما أقول يباح يبقى الأصل المنع، يباح استثناء في مثل هذه الأحوال، لكن الأولى بكلياتنا خاصة التي تدرس مواد شرعية يكون في موظفة مختصة بالتعامل مع الأخوات المنتقبات، وزي ما بيقولوا للمتبرجات أو عن المتبرجات والله دي حرية شخصية، خلاص احنا متفقين ان دي حرية شخصية، اتركوا المنتقبة التي تريد دينها، تريد عفافها، تريد الستر، اتركوها، الفرصة سهلة مهيئة للمحافظة على الإجراءات، وجود موظفة في الكلية، لن نعدم في الكلية موظف أو موظفة يبقى مسؤول عن شيء من هذا القبيل، فالأولى أن توضع موظفة للنظر في وجوه الأخوات المنتقبات للتأكد من الشخصية. الأخ محمد من الوادي الجديد يعني ولد له مولود ناقص، سقط بعد 4 أشهر، أجهضت امرأته، سقط بعد 4 أشهر، هو أسماء يعني أطلق عليه اسما وكفنه وغسله وصلى عليه، يسأل عن الحكم، أقول لا بأس لا بأس، لكن هذا كله لا يجب، هذا كله لا يجب ولا يلزم، فلا تلزم التسمية إلا لمن ولد فعلا، وكانت السنة تسمية الوليد أو المولود في يوم سابعه في يوم العقيقة، هذه من السنة، لكن لو أسماه لا بأس لا بأس يعرف، صلى عليه برضو هذا لا يجب ولا يلزم، وإنما على الراجح من أقوال أهل العلم يصلى على من ولد حيا، وكما يقول الفقهاء إذا استهل صارخا صلي عليه، إذا استهل صارخا يعني انفصل عن أمه وهو حي وعلامة الحياة أنه يعني في حياة بيصرخ فهذا يصلى عليه، فما فعلت يا أخ محمد يعني لا بأس به، لكنه ليس من الأمور الواجبة، بحيث أن لو إنسان اضطر أنه يلف السقط في لفافة ويدفنه فخلاص أدم عليه ولا شيء عليه، لا يجب التغسيل ولا يجب الصلاة، وإنما يدفن بهذه الصورة. في بعض المستشفيات قد يتعاملون مع السقط معاملة يعني قبيحة، كأن يعني يلقى في المزابل، هذا لا يليق، هذا لا يجوز، لأن هذا بعض آدمي، وإلا خاصة إذا اكتمل نموه كمان، هذه صورة قبيحة، وإنما من ولد له مولود بهذه المثابة يعني يغطيه، تغطية هي صورة الكفن، كأنه يكفنه ثم يدفن، والله أعلم، ولا يلزم لا غسل ولا صلاة، فإن فعل فلا بأس. زوجته منتقبة تتعرض لبعض المضايقات في المدرسة، هو بيسأل جلوسها في بيتها أولى أم صبرها ومجاهدتها في مدرستها أولى، ما يحقق المصلحة يا محمد؟ والأولى والأسلم لمثل هذه المرأة، خاصة إن كان زوجها رجلا يستطيع أن يكفي بيته، إنها تجلس في بيته، فإن يعني نحن نعتبر خروج المنتقبة مجاهدة أو جهادا، وإنما تخرج من احتاجت الخروج أو من اضطرت للخروج لتتكسب أو لتعمل، لكن إذا أغناها الله وكفاها الله ف نرضى بكفاية الله ورعاية الله وغنى الله عز وجل. ولهذا أنا أقول للأولى يا أخ محمد جلوسها أو قعدها في البيت. معنا اتصال الأخ أحمد. السلام عليكم.
كيف حالك شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
أشهد الله أن أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
وأود أن أراك وأقبل يدك ورجلك والله.
الله يبارك في عمرك.
في استفسار بسيط لو سمحت من فضلك.
تفضل.
أنا شاب مصر وأعمل في السعودية وأنا خاطب في مصر وأبغى وعاوز أكتب كتاب وأنا هنا في السعودية. هل يجوز أكتب كتاب وأنا شغال في السعودية هنا؟ وإزاي؟
يعني تكتب كتابك من غير ما تأتي؟
لا أعقد عليها وأنا هنا. أنا نزل بعد 8 شهور أتجوز بس عاوز أكتب كتابي قبل ما أنزل.
ماشي يا أخ. ضرورة الحكاية دي يا أحمد؟ ماشي يا أحمد. معنا الأخت منى من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل أرجوك لدي مشكلة وأريد أن تحل بفتوى من فتواك لأنها مشكلة عاجلة جدا. شيخنا لقد تخاصمت أنا وزوجي فقال لي حرفيا أطلقك أمام الله وبقيت في بيتي مدة العدة، لكنه قال لي بعدها بستة أيام أمام أهلي وأهله أنت تحرمين وطالقة بالثلاث إلى يوم الدين. ثم أراد أن يرجعني فماذا أفعل؟
هل سمعت؟ أين الزوج يا أخت منى؟
الزوج غير موجود لأنه ذهب إلى عدل يريد أن ينفذ حكمه بأن أرجع له بأي طريقة بعد أن قال لي في المرة الأولى أطلقك أمام الله، ثم بعد ستة أيام عاود وقال لي أنت تحرمين وطالقة إلى يوم الدين وطالقة بالثلاث إلى يوم الدين.
ماشي يا أختي منى.
أرجوك سيد الفاضل أن تفتي لي في هذه المشكلة، مع العلم أن الطلاق قد قام مرتين في ظرف ستة أيام وفي المرة الثانية قال لي أنت طالق تحرمين علي بالثلاث إلى يوم الدين.
تحرمين علي ولا طالق تحرمين علي؟
قال لي تحرمين وطالق بالثلاث إلى يوم الدين.
ماشي يا أختي منى.
أرجوك سيد الفاضل أريد فتوى واضحة وصريحة لأن
تكونين معنا إن شاء الله على الشاشة. الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم أحمد.
بعد إذنك أنا كان لي سؤال.
اتفضلي.
أنا بقول لحضرتك أنا موظفة في البنك المركزي بصرف شيكات حكومية وبيقولوا لي المرتب ده ربا، هل ده ربا ولا لا؟
شغلك صار في شيكات حكومية؟
بإذن الله على الشباك بصرف للسيدات شيكات حكومية.
ماشي يا أخت أم أحمد. أخ السيد السلام عليكم.
وعليكم السلام لو سمحت يا أستاذ جمال. وعليكم السلام.
تفضل يا أخ سيد.
لو سمحت عندي سؤال بس لو سمحت يعني إجابة صريحة يعني.
تفضل.
حكم اليهود والنصارى في الدين الإسلامي.
نعم.
وهل هم ملزمون باتباع الدين الإسلامي أم لا؟
ماشي. شيماء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيماء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اخت شيماء.
لو سمحت
يا ريت توطي التلفزيون يا اخت شيماء.
حاضر. ايوه
اتفضلي.
انا معايا ابن خالتي ماشي احنا بس اخوات في الرضاعه، هو كان الست مرضعه ابن خالتي ده مع خالتي.
أيوة.
وانا رضعه مع خالتي بس وقت ما ابن خالتي رضع كانت ماما لسه ما اتجوزتش.
جدتك ارضعت
ابن خالتي مع خالتي اكبر مني بست سنوات.
ابن خالتك وبعدين
اكبر مني بست سنوات.
ماشي ماشي.
وانا ربحت مع خالتي الثانيه قد في السن وابن خالتي دلوقتي عايزني، هل محرم ولا محلل؟
ابن خالتك مين؟
ابن خالتي اسمه احمد.
طيب ماشي يا منى. ماشي يا شيماء. معنا اتصالات اخرى. الاخ احمد من الاردن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه. تفضل.
ان شاء الله بسال حضرتك انه انا ملتزم لسه قريب يعني، والحمد لله اطلقت اللحيه وبقيت ان انا كنت الاول طبعا اول ما باجي انام كنت ببقى خايف ومرعوب من مثلا صلاه فاتتني من الذنوب. دلوقتي الحمد لله بقى لي فتره قريبه، بس اما باجي انام مبسوط ومطمئن، حتى حاسس ان انا مش خايف من الموت، يعني حاسس لو جاني عزرائيل هبقى مبسوط وفرحان. فخايف ان ده يكون مثلا الواحد بيأمن مكر الله، فمش عارف ده بالظبط يعني انه حاجه كويسه ولا مش كويسه. وفي نفس الوقت عايز اسال حضرتك سؤال تاني، القاء السلام عند دخول المسجد خاصه بيكون في جماعه وبيكون في صمت، فالقاء السلام وبصوت عالي كويس يعني حلال ام حرام؟
القاء السلام على الجماعه الجلوس.
لا يعني صلاه الجماعه الامام واقف وبيصلوا، وليكن صلاه الظهر مثلا وما فيش صوت بالمره، في اشخاص بيفوتوا السلام عليكم بصوت عالي يعني ممكن
يسلم على مين؟ بيسلم على المصلين.
بصوت عالي
على المصلين.
على المصلين نفسهم عند دخول المسجد، ما فيش حاله كله بيصلي.
ماشي.
واخر سؤال بعد اذن حضرتك، انه فاتني فروض كتير وانا عايز ان انا اتم السنن، يعني عايز مثلا اقعد واختم الصلاه كويس، عايز اصلي جميع السنن، يعني عايز ان انا اطبق السنه باذن الله تعالى. فلو اديت الفروض اللي هي فاتتني هاثر في السنن، لو صليت السنن صعب اقضي الفروض اللي فاتتني، فيا ريت تفتيني حضرتك فيها.
الله المستعان.
امين يا رب. شكرا لك.
بارك الله فيكم. الاخت ام عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جمال ازاي حضرتك؟
اتفضلي حضرتك بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. بداية بس عايزة من حضرتك طلب، اسألك الدعاء لوالدتي ولوالدي لانهم متوفين قريب.
غفر الله لهما.
اللهم امين.
الله يبارك.
جزاك الله خيرا. بعد اذن حضرتك، انا عندي طفل عنده 9 شهور وانا بصلي في البيت، فهو بيكون بيلعب حواليا، اوقات كتير بيشبط فيه مثلا في ركوع او وقت السجود او وانا واقفة بيتشبث برجليا، عايزني مثلا ان انا اشيله او نواطي اشيله او كده، فبوطي وبشيله مثلا عن فتوى سمعتها من شيخ ان انا ممكن اشيل ابني وانا بصلي، فبوطي مثلا اشيله وبعد كده بيقعد معايا تاني، يعني بتحرك بيه كتير في وقت الصلاه، هل ده يبطل الصلاه ولا لا جائز؟ دي حاجه بعد اذنك. سؤال تاني بعد اذن حضرتك، يعني لو في جماعة بين الزوج والزوجة بالليل، هل يجوز البيات لغاية مثلا قبل الفجر بدون استحمام؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت حضرتك بس كان عندي كده سؤال كده عايز حضرتك تجاوبني فيه.
اتفضل.
حضرتك انا كان حصل لي حادث سياره وبعدين اصبت على في الحادثه ديت بكسر في الفقره السادسه والسابعه.
نعم.
وعملت عمليه.
ايوه.
تركيب شرايح ومسامير. فحضرتك في دلوقتي مبلغ جاي تعويض، مبلغ تعويض جاي من شركه التامين اللي هي شركه العربيه وامن عليه. المبلغ ده حلال ولا حرام؟
ماشي يا اخ محمد.
ماشي يا دكتور. شكرا.
ام شهد بتاتيها هدايا من الاهل والاقارب في مناسبات عديده، ثم تقول زوجها يرفض رد مثل هذه الهدايا في مثل هذه المناسبات. طبعا يا ام شهد احنا اعتدنا إن هدايا الزواج، هدايا الميلاد عندما ترزقي بولد أو نحو هذا، الهدايا في المناسبات يعني اعتدنا إنها بترد، يعني أعرفنا اقتضت أن هذه الهدايا ترد، زي النقود في الأفراح أو في الزواج وعند المرض ونحو هذا. وفي أشياء بتبقى صلات عادة لا ترد، يعني صلة الأب لابنته، صلة الأخ لأخته، هذه من الصلات التي لا ترد عادة، يعني هو يصل ولا ينتظر. والأصل في الهبة أو الأصل في الصلة إن الواصل لا ينتظر مقابلا، لا ينتظر المقابل، يعني ينوي التبرع ولا ينتظر المقابل، هذا أصل لنيته ليكون عمله خالصا لوجه الله. وكذلك الأصل في من أخذ هذا أن ينوي أن يؤديه وأن يرده في مثل هذه المناسبات. يبقى المعطي أنصح أن ينوي التبرع وينوي ألا يحتاج إلى شيء من هذا، والآخذ أنصحه أن ينوي أن يرد. إذا كان زوجك بيرفض رد الهدايا، فكما قلت لك ربما يراها من هدايا من النوع الأول، هدايا أبوك هدايا أخوك، اللي هي الهدايا اللي عادة فيها صلات من الأقارب اللي بينهم رحم موصولة. هنا المسألة يبقى فيها أخذ ورد، لكن لا مانع أن أنت يعني تأخذي من ماله لتردي مثل هذه الأشياء، خاصة إذا كانت ينتظرها الناس عادة، زي النقود في الأفراح ومثل هذه الأشياء، خذي من ماله ولو بغير علمه طالما هو متيسر الحال وعنده قدرة مالية جيدة وعالية وبينتفع بهذه الأموال التي يؤتى بها إليك وبهذه الهدايا، يبقى في المقابل يجب الرد، يجب الرد. وإحنا عندنا حتى في بعض المحاكم المصرية ألزمت بالرد في مثل هذه الأشياء زي نقوط الأفراح. فخذي من ماله ولو بغير علمه، وهذا على اعتبار أن هذا مما يلزمه شرعا، مما يلزمه شرعا، هو يلزمه أن ينفق عليك، فإذا قصر في النفقة وكان بخيلا نقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا في النفقة. وكذلك في الهدايا واجبة الرد، في الهدايا واجبة الرد لأنها تلزمه، يلزمه ردها، وأنت التي تعرضت لاستقبال هذه الهدايا، وأنت التي تتعرضين للحرج في حالة عدم ردها، أقول أيضا رديها بالمعروف ولو بغير علمه طالما أنه قادر على ذلك. الأخ الشحات كان بيلبس جوربين، طبعا لبس الجوارب على طهارة كاملة وبيمسح الجوربين، طبعا لبس جوربين ليه؟ الجو بارد فمش مكتفي بجورب واحد، فبيمسح على الجوربين، اضطر لخلع الجورب الأعلى، كان يكون مثلا الجورب الأعلى اتسخ فاضطر لخلعه وبقي الجورب الأسفل، هل يمسح عليه؟ نعم يمسح عليه، لأنه ما نزع شيئا عن قدمه، بس قال الجورب راء ورائين وثلاثة، القدم ما زالت مستورة، محل الغسك ما زال مستورا بالجورب، ما زال مستورا بالجورب. ودي عاملة زي اللي توضأ ومسح على رأسه، مسح على شعر رأسه ثم ذهب إلى الحلاق فحلق شعره، هل وضوءه صحيح؟ نعم وضوءه صحيح. هل يلزم أن يمسح على رأسه؟ لا، لا يلزم أن يمسح على رأسه. فكذلك الذي لبس جوربين من باب التدفئة والحرص على التدفئة، إن اضطر لخلع أحدهما في وقت المسح فإنه يستمر في المسح على الجورب الأسفل طالما أنه صالح للمسح عليه ويستر موضع الغسل في قدميه، وطالما كان المسح في مدة المسح. الأخ سيد بيسألني عن حكم سلس البول. المريض بسلس البول عافانا الله وإياكم لا يتحكم في نفسه، لا يتحكم في بوله، والقضية في ديننا قضية طهارة، يعني لا أصلي إلا بكامل الطهارة، فماذا يصنع من به سلس في البول؟ يعامل معاملة المستحاضة، المستحاضة التي ينزل عليها نزيف دموي غير دم الحيض وغير دم النفاس، ينزل عليها دم اسمه دم الاستحاضة، والدم نجس والبول نجس، بس هي لا تتحكم في هذا الدم، ولا ينزل في فترة الحيض لنقول لها اترك الصلاة والصوم، ده ينزل في غير فترات الحيض. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة. يبقى المستحاضة بتعمل ايه عشان تصلي؟ تتوضأ لكل صلاة. والعلماء فسروا هذا بأنها الصلاة المكتوبة، فقالوا تتوضأ لكل صلاة مكتوبة وتصلي معها ما شاءت من النوافل. وكذلك مريض سلس البول يقاس على المستحاضة، نقول له ضع شيئا في ثيابك إيه؟ زي المستحاضة كده ما بتضع فوطة صحية، كذلك المريض يحاول يحترز لئلا يلوث المسجد، لئلا يلوث قدر كبير من ثيابه، يحاول الاحتراز، يدخل الحمام دورة المياه قبل الصلاة بفترة قليلة محدودة، وبعدين يتوضأ، وبعدين يصلي على حاله، وإن ظل البول ينزل، وإن ظلت القطرات تنزل لا شيء عليه. وكذلك من كان عنده سلس ريح، بعض الناس عنده سلس بس في الريح، يعني يخرج من دبره الريح بصورة يدخل الحمام ويخرج برضو نفس القضية، كيف يصلي؟ يصلي على حاله. يبقى أصحاب الأعذار يخفف عنهم بقدر ما ييسر عليهم، ديننا يسر، ومن مقاصد هذا الدين رفع الحرج، التيسير ورفع الحرج. فلهذا حاله مش هيعرف يصلي، لو ألزمناه بما نلزم به الصحيح السليم مش هيقدر يصلي، ولهذا يعني خفف عنه لأجل الضرورة، كانت الرخصة. يبقى من كان به سلس بول أو من كان به سلس ريح، يعني اتصال في الغازات، طبعا مع الأخذ بالأسباب والتفرقة بين الحالة الطارئة والحالة الدائمة. أنا بتكلم عن الحالة الدائمة. الحالة الطارئة ممكن واحد أكل أكلة معينة، حصل له حاجة، ممكن ياخد بعض المهدئات، بعض الأدوية البسيطة، يبقى هذا لا بأس، دي حالة طارئة، يبقى هنا يعني ممكن نقول له انتظر حتى تهدأ. لكن الحالة الدائمة ماذا يصنع؟ السلس مستمر لا يتحكم في بوله، يبقى صلي على حالك، بس زي ما اتفقنا حاول انك تحترز، حاول انك تدخل دورة المياه قبيل الصلاة مباشرة، توضأ، صلي على حالك، وصلي الفريضة بوضوء، وصلي معها النوافل بنفس الوضوء، فإذا جاءت الفريضة الأخرى فيجب عليك أن تتوضأ وضوءا آخر. أخذنا هذا من حكم أو من فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة حينما قال لها توضئي لكل صلاة. الأخ أحمد مصري يعمل بالسعودية، وسأل سؤال، هو سؤال نادر، قال أنا عايز أعقد قراني قبل أن أنزل أجازتي. يعني إيه؟ يعني مش أنزل وبعدين يقعدوا يقولوا لي العقد بعد أسبوع وبعد اتنين ونعزم لا، أنا عايز أنزل ألاقيها زوجتي، أنزل أبني مباشرة، أريد أن أعقد وأنا في السعودية، هل يجوز؟ نعم يجوز، وإن كان هذا عند الناس غريب. معنا أم عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هرجع للأخ أحمد بعد ما أخذ سؤال أم عمر.
كان في سؤال الله يكرمك يا شيخ لأخت يعني مطلقة، جوزها طلقها الطلقة الأولى عند مأذون، وداها كل حقها يعني المؤخر والكلام ده كله، وهو عايز يرجع لها تاني، فهي دلوقتي في فترة العدة، يرجع لها عن طريق مأذون وشهود جداد وعقود جديدة وكده، ولا مجرد اللي هو يردها يبقى الرد عادي، ولا أنا مش عارفة ترجع ازاي؟
القسيمة مكتوب فيها ايه يا أم عمر؟
القسيمة أني واحدة القديمة؟
قسيمة الطلاق،
ما مش مكتوب فيها شرط، مش مكتوب فيها أي حاجة.
لا مكتوب فيها يا أم عمر، لو قرأتها تجدي مكتوب فيها طلقة رجعية أو مكتوب فيها طلقة واحدة بائنة.
لا أنا دي ما أعرفهاش يا شيخ،
هيختلف الحكم.
طب ماشي. طب حضرتك مثلا ممكن تقول لي لو الاثنين تعمل ايه؟ منها هي ما عندهاش ولا تليفون ولا حاجه، قالت لي اسال يعني.
ماشي يا ام عمر.
وهي زوجها كان متزوج زوجه ثانيه وكان شرطها هي اللي يطلق الزوجه الثانيه دي، فهل يجوز الشرط ده ولا لا؟
اي شرط؟
اللي هو يطلق الزوجه الثانيه يعني.
اشترطت عليه زوجته الاولى اشترطت
اللي هو يطلق الزوجه الثانيه علشان ترجع له، فالزوجه الثانيه اصلا في فتره حمل، فقال لها هطلقها طلقه مش راجع يعني ما ترجعليش خالص، بس بعد ما تولد وهي لسه في ثاني شهر من الحمل.
ماشي يا ام عمر. الاخ احمد من سوريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
اني احبك بالله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه، بارك الله فيكم.
شيخ عندي سؤال، عندي في احد الامتحانات في الكليه في سوريا. نعم. مده الامتحان تستغرق 3 ساعات، تمتد من قبل صلاه العصر الى بعد اذان المغرب، من قبل اذان العصر الى بعد اذان المغرب. وانا حاولت جاهدا مع مسؤولين في عندنا في الكليه بتاجيل مده او سماح لي بالصلاه في القاعه، ولكن لم يسمحوا لي احتجاجا بالقوانين والى اخره. فماذا افعل يعني، اخرج قبل انتهاء الوقت ام اقضي، ماذا افعل؟
ماشي يا اخ احمد. معنا ام احمد من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
احنا مقيمين هنا في السعودية، ومن سنتين من حوالي سنتين كنا نزلنا ومعانا مبلغ كده عشان نشتري بيه شقة لينا في مصر يعني، وما لحقناش نشتري ورجعنا تاني من الاجازة وسيبنا الفلوس مع اخو جوزي. وبعدين نزلنا بعدها بحوالي سنة ونص فلقينا اخو جوزي صرف الفلوس دي، فهل دلوقتي الزكاة بتاعت الفلوس علينا ولا عليه هو؟
صرفها على ايه؟ على نفسه؟
صرفها ليه، على حاجات تخصه هو، وما اشتريناش الشقه ولا اي حاجه.
وبقى الدين
يعني
عليه؟
يعني هو الجماعه هناك قالوا لنا هيرجعهم طبعا.
هيرجعهم،
بس هو ما استاذناش قبل ما يصرفهم يعني. احنا بعديها بسنه ونص بعد ما نزلنا فوجئنا ان هو صرف الفلوس، احنا كنا معتقدين ان هم معاه ونازلين احنا هنكمل ونشتري احنا بقى الشقه.
ماشي يا ام احمد، سؤالك التاني.
السؤال الثاني، انا من حوالي 6 شهور كنت والده، وبعد ما ولدت فهم كانوا يعني بعد ما خيطوني وكده من تحت فكانت الخياطه مش مظبطه، وكان بيطلع مني على طول هوا وكده من تحت وانا بصلي، فكنت دايما بشك في وضوئي، فقالوا لي ان انا محتاجه عمليه وكده، بس قالوا لي مش هتقدري تخلفي قبل 2 3 سنين على الاقل. فانا بصراحه عملت العمليه، فهل ده حرام ام حلال؟
العمليه دي تضييق للمكان؟
يعني تثبيت تاني، لان كانت مضايقاني وكانت التهابات وكنت دايما على طول الهواء بيطلع مني، كنت دايما بحس ان صلاتي مش نافعه وضوئي على طول.
يعني بتسالي على حكم العمليه ولا حكم الهواء؟
لا، حكم العمليه اللي انا عملتها.
ماشي. ام ساره، السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
من فضلك، في واحده لبست نقاب وكانت يعني ايه، هي كانت شغاله وخدت اجازه حوالي 6 سنين لحد ما اولادها كبروا كده هم، فرجعت لبست النقاب قبل ما تنزل الشغل ب4 شهور، فلما نزلت الشغل تاني وقطعت الاجازه حصلت لها مشاكل في الشغل، وهي يعني بتقول ان وصلت لمركز كويت مع انها هي مش محتاجه ماديا، هي نازله كده عشان الفراغ يعني، وان اولادها كبروا وكده هو. فعايزه اعرف بس حكم الدين في كده ايه؟ شكرا.
في ايه بقى بالظبط؟ في قلع النقاب ولا في لبس النقاب ولا في
الشغل؟ قلعت النقاب، هي لبسته قبل ما تقطع الاجازه ب4 شهور. لما نزلت بقى الاجازه حصل لها مشاكل في الشغل. لما نزلت الشغل بسبب النقاب.
ماشي.
فعايزه تقلعه.
ما خلعتوش لسه؟
لا، لسه ما خلعتهوش.
ماشي.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أم إياد، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم إياد. تفضلي.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
شيخ، أحييكم وأحيي كل شريف حر يجاهد بكلمته ويقول كلمة حق.
بارك
حيث
الله.
الجرح وحدنا، ورغم القيود التي تحيط بنا وخذلان حكامنا لنا ولأمر الله ورسوله، ونحن لم نسمع منهم سوى الشجب والاستنكار، مع أن سفير فنزويل رئيس فنزويلا طرد السفير الإسرائيلي وهو ليس مسلما ولا عربيا، لكن تعاطف مع الحق. وأخيرا كل التحية لأهلنا المرابطين في أرض الإسراء والمعراج، وأرجو من حكامنا أن يفتحوا باب الجهاد ليساندوا إخواننا في فلسطين.
بارك الله فيك يا أم إياد، بارك الله فيك. معنا اتصالات أخرى. أقول للأخ أحمد من السعودية، يجوز أن تعقد على زوجتك وأنت في السعودية وهي في مصر؟ كيف؟ توكل وكيلا يعقد لك، توكل وكيلا يعقد لك. الوكالة ممكن تكون تبعت خطاب تقول وكلت فلان، أو توكيل رسمي لو المأذون يعوز توكيل رسمي، تعمل توكيل رسمي عندك في المملكة باسم فلان، باسم أبيك، أخيك، أي حد، صديقك، أي حد، المهم يبقى وكيل عنك ويعقد لك. فيعمل التوكيل الرسمي وأعلم به الوكيل وأخبره أنك تريد أن تعقد وهو الذي سيعقد لك، والمأذون أظن يفهم هذه القضية والعقد يبقى صحيح. يبقى اللي هيجلس في مجلس العقد وكيلك ولست أنت، يبقى هذا جائز. لكن أنا دائما أقول إيه الداعي لهذا، ما الداعي وما الضرورة لهذا، خاصة إذا كنت لم ترى الزوجة ولم تأنس بها. هذه الأشياء شرعت لأجلها الخطبة لنأنس، لكن العقد يصح بهذه الصورة. الأخت منى من تونس، وأنا سألتها عن الزوج، قالت الزوج غير موجود. قال زوجها قال لها أطلقك أمام الله، ثم قال لها بعدها بستة أيام أنت طالق بالثلاث وتحرمين إلى يوم الدين. هي تريد أن تسأل عن حكم هذه الألفاظ وهذه الطلقات. أما قوله أنت طالق فهو طلاق، أنت طالق بالثلاث هذا طلاق، أنت طالق هذا طلاق. يقع ثلاثا لا، على المفتي، على المفتي الذي نفتي به يقع واحدة، ولجان الفتوى كلها تكاد تكون الآن متفقة على هذا، يقع واحدة. وهذا قول لبعض أهل العلم ترجحه الآن لجان الفتوى. تحرمين علي إلى يوم الدين، هذا يمين تحريم، هذا يمين تحريم يجب فيه كفارة، يتوب إلى الله ويكفر، يطعم 10 مساكين فيكفر عن يمين التحريم. يبقى وقع منه طلاق بقوله أنت طلق ثلاثا، يقع طلاق واحد. لكن قوله أطلقك أمام الله هل يقع طلاقا؟ الحقيقة لا، لا يقع طلاق. ليه؟ لأن أطلقك ده فعل مضارع مش فعل ماضي، مش زي طالق، مش زي أنت طالق، لكن أطلقك هذا المضارع، المضارع لا يعني وقوع الطلاق، خاصة إذا دخل عليه سين، السين أو سوف، زي سوف أطلقك، سأطلقك، كل هذا ليس طلاقا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن العلماء قالوا لا يصح الزواج بلفظ المضارع. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش لما أروح أتجوز واحد أقول إيه؟ أقول تزوجت ابنتك، ده لفظ ماضي، ده لفظ ماضي. ما ينفعش أقول أتزوج ابنتك، أو سأتزوج ابنتك، أو سوف أتزوج ابنتك، لأن هذا وعد استقبلي، والعقود لابد فيها من صيغة الماضي التي تجزم بإبرامها. صيغة الماضي فيها جزم يا أخوانا، إن الشيء وقع خلاص. ولهذا أيضا قالوا إن في ألفاظ الطلاق لكي يقع الطلاق نأتي باللفظ الذي يدل على الماضي، لأنه هو اللفظ الذي يفيد صريح الوقوع. لكن أنا يعني لي ملاحظتين. الملاحظة الأولى إن الزوج جريء على الكلام في باب الطلاق، وجرأة الأزواج على الكلام في هذا الباب من أعظم المفاسد التي تفسد البيوت. فنقول لهذا الزوج: اتق الله في نفسك، اتق الله في امرأتك، اتق الله في دينك. لماذا دائما أبدا تتكلم بألفاظ الطلاق؟ هل تريد الطلاق فعلا أم تريد أن نكشف على أخلاق العقلية أم ماذا تريد؟ في ناس مرضى يعني عندهم هذه الحالة تصل إلى حالة الهوس، أعاذنا الله وإياكم. فنقول له: اتق الله، اتق الله. الطلاق ده قرار تاخده عن قناعة بضوابط الشرع حددها، وليس هكذا أيمان تحلف بها وكلمات ترددها ثم تعود فيها بعد ذلك، بعد أيام تعود. ما هذا؟ المسألة الثانية، أنا بقول للأخت منى ولزوجها إن فتاوى الطلاق ما تنفعش من خلال الشاشة. فتاوى الطلاق ما ينفعش نعطيك فتوى من خلال شاشة وإحنا بيننا وبينك مئات أو آلاف الكيلومترات. ليه؟ لأن لابد أن صاحب المسألة يكون حاضر بين يدي المفتي. المفتي هيسأله، هيستفسر منه عن أشياء. الأخت تقول: ما أنا قلت لك ما ينفعش كلامك، ما ينفعش. صاحب السؤال هو الزوج، عشان كده عايزة تسألي في هذا الباب تجيبي زوجك وتذهبي للجنة من لجان الفتوى بنفسك انت وهو. يبقى هنا لابد أن نراعي هذين الضابطين. لكن أنا تكلمت هنا من باب التعلم، من باب التعليم. فقول الرجل أطلقك أو سأطلقك لا يقع طلاقا، وقول الرجل أنت طالق يقع طلاقا. الفارق بين هذا وذاك أن أنت طالق أفاد الوقوع، أطلقك يحتمل الاستقبال، يحتمل الوعد، فلا يقع به الطلاق. ويمين التحريم أنت محرمة علي أو تحرمين علي، هذا فيه كفارة يمين. أم أحمد موظفة في البنك المركزي بتصرف شيكات حكومية، البعض قال لها أن راتبك حرام. الحقيقة يعني أنا كثيرا ما تأتيني أسئلة إخواني في البنك المركزي ويتكلمون عن طبيعة هذا البنك. هذا بنك لا يتعامل مع الأفراد، هذا بنك يحرر السياسة المصرفية أو يقود السياسة المصرفية في البلد. فهل الذين يعملون فيه يعملون في الربا أو بالربا؟ الحقيقة المسألة يعني في القلب منها أشياء، لكن أنا لا أجزم أن الذين يعملون في مثل هذا البنك أنهم مرابون أو مرابين، أو أن رواتبهم محرمة. لكن لا مانع أن احنا نتصدق بشيء من الراتب من باب تطهير المال، من باب تطهير المال. الأخ السيد بيقول لي: حكم اليهود والنصارى اليوم حكمهم في يا سيد؟ هل هم ملزمون باتباع دين الإسلام؟ الجواب: بغير مواربة. كل من أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوته ملزم أن يتابعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هو رسول إلى الناس كافة. فما ينفعش اليهودي يقول لمحمد: أنا مصدقك كويس بس أنا لي ديني، ماليش دعوة بدينك، أنت دينك للعرب. ما ينفعش، دين محمد للدنيا بأسره. ومن هنا فكل من أدرك بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين فهو ملزم باتباعه، فإن لم يتبعه فهو كافر به. بيقولش بقى أنا مؤمن، لا، أنت كفرت بخاتم النبيين، كفرت بخاتم النبيين، ومن كفر بخاتم النبيين قد كفر بالنبيين جميعا، كفر بأصل من أصول الإيمان. عشان كده المسلمون المؤمنون هم الأمة الواحدة التي حققت الإيمان بكل الرسل، لان احنا ختمنا الايمان بالرسل بمحمد، فامنا بمحمد وبكل من ارسل قبله من اخوانه من النبيين والمرسلين. لكن من كفر بمحمد ربما امن بموسى، ربما امن بعيسى او بغيرهما، لكنه كفر بمحمد، هذا كافر. يبقى الجواب بغير مواربة يا سيد، كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، المهم تبلغه الدعوة، تبلغه الدعوة من تاريخ البعثة وإلى يوم القيامة، ملزم ومطالب باتباع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بيأتي شيء انت ما سألتش عنه في السؤال، طب هم لما رفضوا الإيمان بقى حكمهم كفرة، هل يعاملوا معاملة الكافر الأصلي أو الكافر عابد الصنم أو المشرك أو نحو هذا؟ لا، أهل الكتاب لهم معاملة خاصة في شريعة الإسلام. إيه هي هذه المعاملة الخاصة؟ أنهم إن دانوا لسلطان المسلمين، إن أصروا على اتباع ديانتهم يقال لهم لكم دينكم ولي دين، لكن حكمهم في الإسلام أن يعطوا ما يعرف بضريبة الجزية. يبقى أول حاجة لا يسفك دمه، لا يقتل إذا أصر على اتباع دينه، لا يقاتل ولا يقتل، وإنما إذا دخل في حماية المسلمين يدفع ما يعرف بضريبة الجزية. نمرة اثنين، تعصم هذه الضريبة دمه وماله وعرضه وكل شيء. يحل لنا نكاح المحصنات من نسائهم، والمقصود بالمحصنات يعني العفيفات، العفيفات اللائي لا يستحللن الزنا والفواحش. يبقى يحل لنا نكاح المحصنات من نساء الذين أوتوا الكتاب، ويحل لنا أن نأكل ذبائحهم. هذه أحكام خاصة بأهل الكتاب، مع اعتبار أنهم برفضهم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الإيمان، ليسوا مؤمنين. أظن السؤال كده بقى واضح يا سيد من غير مواربة. شيماء بتقول لي جدتي أرضعت ابن خالتها، ابن خالت شيماء اللي هو أكبر منها بست سنوات، وأنا رضعت مع خالتي الصغرى برضو، شيماء رضعت من جدتها. هو سؤال شيماء عايزة تتجوز ابن خالتها اللي مرضعش معاها في زمن الرضاع، رضع قبلها بست سنين. لا يا أخوك يا شيماء، ابن خالتك اللي رضع من جدتك وانت نفسك رضعت من جدتك، بقيتوا انتوا الاثنين اخوات في الرضاعة. ازاي ده هو رضع من ست سنين قبلها بست سنين وماله؟ ان شاء الله يكون رضع قبلها بعشرين سنة. يعني ايه؟ ليس تصور الاجتماع على الثدي ان يكون الاجتماع على الثدي في زمن واحد. المقصود بالاجتماع على الثدي الذي يفيد حرمة الرضاع، الرضاع من نفس الثدي في اي زمن في اي وقت. معنا اتصالات. الأخت أسمهان من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخنا.
بارك الله فيك.
أولا ندعو لشعب غزة أنه ينصروا ربي، والله يحفظ مجاهدينا، والله إن شاء الله يرفع هذا الحصار على غزة.
آمين.
سؤالي يا شيخ هو، أنا يا أبي ثم قبل عشر سنوات استلف إسوارة من عند عمتي، ثم من عند أخته.
من الذي استلف؟
أبي.
أبيك استلف سوار؟
نعم. استلف إسوارة، يعني عندما كان بحاجة إلى المال قام ببيعها. جبت له في هذا السعر تاعها كان 3 ملايين سنتيم، وعند اتفق هو وياها قالها كما نرجع لك الدراهم نرجع لك 4 ملايين.
الآن
يعني بعد مرور وقت هي تحوس يرجع لها دراهمها، لكن 10 ملايين. السؤال هو يعني هل هذه تعتبر ربا أم ماذا؟ مع العلم أنهم يعني اتفقوا على السعر، اتفقوا على المبلغ اللي رجعوا لها.
اتفقوا على المبلغ ساعة في لحظة ما استلف ولا الآن؟
اها لا، لحظة ما استلف اتفق هو وياها انه يرجع لها 4 ملايين، مع العلم انه الثمن تاعها 3 ملايين. اما الآن بعد مرور وقت هي قالت انه سعر الذهب ارتفع، يعني لازم يرجع لي 10 ملايين. ما حكم الدين في هذا؟ وبارك الله فيكم يا شيخنا.
بارك الله فيك يا اسمهان.
شكرا.
بارك الله فيك. معنا اتصالات اخرى. اخ محمد.
وعليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
وياكم ان شاء الله. والله حضرتك يا دكتور كنت واصل بالنسبه للسؤال المجي او الودي مع دكتور.
نعم.
دلوقتي حضرتك بيتطلب الوضوء بعده لو للصلاه مره واحده او مرتين، وهل لو انا متودي على شراب قلع شراب في حدوش مجي او ودي؟
ماشي يا محمد.
شكرا دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد السلام عليكم. أم محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دكتور أنا عندي سؤالين. أول سؤال، هل يجوز أن يوم عاشورة ممكن أصومه بنية أن هو يبقى عاشورة سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تعويض من يوم من الأيام اللي افطرتها في رمضان؟ ده أول سؤال.
ماشي.
تاني سؤال، في واحد قال عن أنه كان في مشاكل بينه وبين زوجته، وفي فترة كده قال ده أنا طلقتها، هي كانت سيبه له البيت فترة طويلة، فكان يسأل عنها يقول أنا خلاص طلقتها، واتضح في الآخر أنه ما طلقهاش وبيحاول يرجعها دلوقتي، يعني هو ما طلعهاش فعلا ولا قال لها أنت طالق ولا أي حاجة، فهل كده تبقى طالق منه؟
هو أسئلة الطلاق يا أم أحمد لازم نسمعه، عشان لسه بقول دلوقتي لازم نسمعه ونجيبه ونسأله.
وبس كده بس اللي قال انا طلقتها خلاص، ازاي عامله ايه ما اعرفش حاجه عنها، انا طلقتها بس يقول كلمه زي دي في الاخر، بس قال لا ده انا ما طلقتهاش، يعني ما قلتلهاش انا انت طالق ولا اي حاجه.
ماشي.
فهل مجرد ان هو قال بصيغه الماضي انا طلقتها تبقى طالق منه؟
ماشي يا ام. ابو عبد العزيز
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا فضيله الدكتور، انا عندي 4 اسئله بسرعه كده يعني.
ما شاء الله.
طيب
على الله اجد وقت
ان شاء الله بسرعه. بس
اتفضل.
اولا انا عايز نعرف الحكم في الوضوء في ضغط الميه اذا ما كانش فيه سبيل غير هو عامه، يعني
الوضوء من حنفيه ضغط الميه. ايوه.
وحضرتك هل في سنه مؤكده، ركعتين سنه مؤكده بعد صلاه العشاء؟
ايوه.
والحكم الامام يصلي ويخطب بالعالم يوم الجمعه،
يصلي وايه
الحكم؟ ما الحكم في الامام والخطيب الذي يدخن وهو يصلي امام بالعالم؟
بيدخن ساعه الصلاه؟
لا يعني في غير اوقات الصلاه عامه.
امامه المدخن يعني.
ايوه.
ماشي.
وحضرتك برضو يعني راجل جاري قريب من المسجد يسمع الأذان في كل صلاة ولكن يصلي في البيت لعدم يعني اقتناعه بالإمام أو بالأئمة اللي بيئموا الناس في الصلوات عامة يعني، وخاصة يوم الجمعة.
يعني في الجمعة بيصلي في البيت؟
بيصلي في البيت، يصلي مثلا يكون هو بيحب الدكتور أحمد عمر هاشم ويقول لك انا نصلي ورا الدكتور احمد عمر هاشم، نصلي ونلحق الركعتين عامه في الجامع، لكن ما يحضرش الخطبه.
نعم نعم. ماشي يا ابو عبد العزيز. معانا اتصالات اخرى. معانا وقت 10 دقائق، نسال الله التيسير. الاخت شيماء قلنا لها هذا رضاع محرم. الأخ أحمد من الأردن يقول كنت بعيدا عن الالتزام، بعيدا عن الصلاة، ثم بدأت ألتزم، بدأت أشعر براحة نفسية، بأمن، بأمان. هل هذا شيء كويس ولا شيء سيء؟ ده شيء طيب إن أنت تحولت من حال إلى حال. حال المعصية كانت حال قلق، كانت حالة من القلق بتنتابك، فأنت رب العزة من عليك بالتوبة والهداية، فبدأت تستشعر بحالة من الراحة النفسية. حالة الراحة النفسية دي يا أحمد ليست أمن من مكر الله، هي ارتياح نفسي بالطاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. لكن اللي احنا نخاف منه، اللي احنا نحذره، انني يجي لي حالة امان فاقول انا رايح الجنة، لا، ده ممنوع. لابد يبقى عندي خوف، واجمع بين الخوف والرجاء. يبقى اعمل العمل الصالح وانا خايف انه لا يقبل، وبرجو ان ربنا يقبله ويعطيني عليه الثواب الجزيل، وبامتنع عن المعصية وانا خايف برضه، خايف وبرجو ان ربنا يثيبني. يبقى بجمع بين خوف وبين رجاء. لكن الشعور اللي انت وصفته يا احمد هو شعور الراحة النفسية التي تنتاب الطائع حينما يستشعر لذة الطاعة، وحينما يقارن بين حاله مع الطاعة وحاله السابق مع المعصية. هذا ليس امنا ولا من الامن المذموم. سألني عن إلقاء السلام على المصلين في الجماعة. الحقيقة هو يجوز أنني ألقي السلام على المصلي، ويجوز للمصلي أن يرد السلام بالإشارة، وثبتت في هذا سنة. وإشارة المصلي لما يرد السلام أنه يعمل بيده كذا هكذا أو هكذا، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث الملائمة، إيه الداعي؟ إيه الداعي وانا داخل على مسجد جماعة، الناس بتصلي، عايز ادرك الجماعة، ايه الداعي ان انا اسلم عليهم، القي عليهم السلام؟ ما فيش داعي لهذا. يبقى انا ارى انه لا داعي لتسليم الداخل الى المسجد على المصلين في الجماعة، لانهم مشغولون. لكن هو يدخل ويقف في مكانه من الصف ويصلي معهم، فما فاته ما أدركه معهم صلاه، وما فاته قبل ذلك أتمه، والله أعلم. أم عبد العزيز عندها طفل صغير يتعلق بها في أثناء الصلاة، فتحمله وتضطر أنها توطي عشان تشيله، وتتحرك أحيانا حركات محدودة عشان ممكن إيه تسكته. هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، ولا يفسد الصلاة طالما ان الحركة محدودة في اطار حمل الطفل وحضن الطفل او تصميت الطفل، هذا جائز. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الجماعة فيطيل السجدة احيانا، يطيل سجدة من سجدات الصلاة في الجماعة، ثم يخبر الصحابة بعد ذلك، يقول ان ابني هذا ارتحلني، يعني ابني الحسن او ابن الحسين ركب على ظهري كما تركب الراحلة عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا التواضع وهذه الرأفة وهذه الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بولده بأبنائه. فهذا جائز ولا شيء فيه. أم عبد العزيز، لو إنسان جامع زوجته، رجل أو المرأة جمعها زوجها، وبعدين حصل كسل عن الغسل، جو بارد مش عايز يخرج من غرفة النوم، فيعني بيقول بعد شويه اقوم اغتسل، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، هذا طالما في الصلاه خلاص يجوز. لكن الاولى والافضل ان يقوم ويغتسل، الاولى والافضل ان يقوم ويغتسل. الرسول صلى الله عليه وسلم امر المجامع في الليل اذا كان مش هيغتسل امره ان يتوضا. والعلماء قالوا العلة من الوضوء، هو الوضوء هيعمل له ايه؟ ما هو جنب، الوضوء مش هيرفع عنه الجنابة. العلماء قالوا العلة في ذلك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل هذا، يتوضأ ولا يغتسل، قالوا العلة في ذلك ان يكون هذا انشط له على الغسل، او انشط له في العود، يعني لو اراد ان يرجع ليجامع امرأته وضوءه ينشطه. فأنا أقول لأم عبد العزيز يبقى يتوضأ، فإن لم يتوضأ ونام فلا شيء عليه. محمد من الشرقية أخذ تعويض، أصيب في حادث سيارة وحصل على تعويض وعمل شرائح في جسمه، لا بأس بهذا التعويض. وكثير من أهل العلم يرون أن ما تدفعه شركات التأمين في هذا الباب كأنها العاقلة أو كأنه. وأنت في كل الأحوال يا محمد تعرضت لضرر، وتعرضت لضرر في جسمك ونفقات كثيرة، فأنت لك أن تعوض عن هذه النفقات أيا كان مصدرها، لا يضرك. اشتراط، أم عمر بتقول أخت طلقت عند المأذون، هل يردها زوجها في العدة أم يعقد عليها عقدا جديدا؟ أنا قلت يا أم عمر هذا سيختلف باختلاف نوع الطلاق. إن كان قد طلقها عند المأذون طلقة واحدة رجعية، والمأذون بيكتب كده طلقة واحدة رجعية، يبقى يجوز أن يراجعها في فترة العدة بقوله راجعت زوجتي إلى عصمتي، ويستحب أن يشهد على هذا ويسجل هذا عشان يلغي الورقة بتاعت المأذون. إن كان المأذون قد كتب طلقة على الإبراء أو طلقة واحدة بائنة وقال لها قولي له أبرأتك، يبقى هنا لا يستطيع أن يراجعها في العدة ولا بعد العدة بإرادته المنفردة، وإنما لو أراد أن يراجعها فلا يكون هذا إلا بعقد جديد ومهر جديد. اشتراط الزوجة على زوجها أن يطلق الزوجة الأخرى هذا حرام، هذا حرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك لا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا تصور أن الجديدة مش عايزة تتجوزه، بتقول له لا أنا زي الفريك ما بحب الشريك، طلق زوجتك وأنا أتجوزك. فالرسول يقول لها لا تأمريه طلق زوجته، ليه؟ عايزة تتجوزيه ومناسب اتجوزيه، مش عايزة خلاص انت حرة. يبقى لا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، الصحفة اللي هو الإناء اللي بيأكله فيه يعني عشان تكوش عليه يعني، ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها. والكلام ده يقال بالتبعية للزوجة الأولى لما زوجها يتجوز عليها فتقول له مش هرجع لك إلا إذا طلقت التانية، هذا حرام. أخ أحمد من سوريا بيمتحن، مدة الامتحان 3 ساعات، يدخل من قبل صلاة العصر ولا يخرج إلا بعد صلاة المغرب، ماذا يصنع؟ أمامك خيارات عديدة يا أحمد. الخيار الأول إن أنت تصلي في وقت الامتحان حتى وأنت جالس على المنضدة، إذا ما سمحوا لكش تقوم تصلي في مكان الامتحان بصلاة عادية صلي على مجلسك على مقعدك، هذا خيار. الخيار الثاني إنك تخرج مبكرا شوية وتدرك الصلاة في وقتها. الخيار الثالث سيب الامتحان يا أخي، واخد بالك؟ طبعا بعض الناس هيضحك يقول لك الشيخ بيقول له سيب الامتحان، لا أنا بس متعجب من هذه الصور اللي بتوجد في مجتمع مسلم، متعجب من هذه الصور، نعقد امتحان من قبل صلاة العصر لبعض صلاة المغرب ونقول للناس ما فيش صلاة، ما هذا الكلام الفج. الأخت أم أحمد من السعودية حوشوا مبلغ عشان يشتروا شقة، نزلوا مصر سابوا المبلغ مع والد الزوج وسافروا على انه هيدور على انه هيعينوا امانه، جم لقوا والد الزوج صرف المبلغ. عليكم العوض يا ام احمد. طبعا هو وعد انه يرده، هي بتسال زكاه المبلغ ده على مين؟ زكاه الدين على صاحب المال، زكاه الدين على صاحب الدين. يبقى عليكم يا ام احمد طول ما الدين ده دين حي، دين حي يعني ايه؟ يعني يرجى سداده، فاذا وصل الى انه اصبح دين لا يرجى سداده يبقى سقطت زكاته. بتقول بعد الولادة كان بيحدث خروج هواء من الفرج من القبل واضطرت انها تعمل عملية. انا اولا بقول ان مثل هذه الاشياء لا تشعر بها المرأة، خروج هواء من القبل ليس من الريح الناقض للوضوء، خروج هواء من القبل ليس من الريح الناقض للوضوء. الريح اللي بينقض الوضوء بيخرج من الدبر، من المكان اللي بيخرج منه البراز، وليس من القبل. ناقض الوضوء من القبل أن يخرج البول أو المذي أو الودي، وده سؤالي اللي سألني عن المذي أو الودي، إذا خرج مذي أو ودي يبقى ينقض الوضوء أو بول ينقض الوضوء، لكن ريح من القبل أظن هذه مسألة استثنائية، ولا أعلم أحد من أهل العلم تكلم فيها بكلام واضح بين فيقول لها لا شيء عليك. العملية اللي عملتها أيضا لإصلاح هذا العيب لا شيء فيها، لا شيء فيها إن شاء الله. أم سارة اللي لبست نقاب وهي غير، بتقول واحدة لبست نقاب مش محتاجة للنقاب مش عارف إيه، لا تستمر على لبس النقاب غير محتاجة للعمل، لا تحافظ على لبست نقاب، اختارت النقاب يبقى تحافظ عليه إن شاء الله، غير محتاجة للعمل يبقى لماذا تخرج للعمل؟ ام اياد بتطلب فتح باب الجهاد. فتح باب الجهاد يحتاج الى ضوابط، يحتاج الى رايه، يحتاج الى من يرفع هذه الرايه ويفتح هذا الباب. وده كلام يعني يطول الكلام فيه، لكن نسال الله ان يوفق وان يسدد ولاه امرنا لمعاونه اخواننا، معاونه حقيقيه ترد عنهم كيد عدوهم وتساعدهم على الانتصار على عدوهم. الاخت اسمهان، الصوره اللي انت عرضتيها صوره ربويه، مش هقول اكتر من كده، صوره ربويه. ان كان خد السوار يرد السوار، خدوا سوار يرجعوا سوار، خدوا فلوس يعني خدوا فوكلتوه في بيعه، وخد نقود 3 مليون او 3000 يرد اللي خده. لكن هذه الصوره اللي انت ذكرتيها صوره ربويه صريحه. هل اخلع الجورب اذا امذيت او لا؟ في المذي والودي ما اخلعش الجورب طالما مده الخلع لم تنتهي. صيام عاشوراء بنيه القضاء عن رمضان، هل يقع نافله؟ لا، لا يقع نافله، وانما يقع قضاء عن رمضان. طب هل يكفر سنه ماضيه؟ يعني اقول ارجو، ارجو لكن لا لا, لا اجزم بهذا. قال طلقتها وهو ما طلقهاش، ده كلام محتاج تفصيل ومحتاج نساله. عبد العزيز بسرعه، عن قدامي دقيقه. الوضوء في دوره المياه جائز، سنة مؤكدة بعد العشاء ركعتين، نعم هناك سنة مؤكدة بعد العشاء ركعتين. الإمام اللي بيدخن، الإمام اللي بيدخن ده إمام سيء السلوك، إمام سيء السلوك، لكن هذا لا يفسد الصلاة إن كانت الصلاة صحيحة. جار المسجد وبيصلي في البيت، هذا يعني هذا أمر خطير خاصة في الجمعة، لأنه يأتي ببدعة منكرة. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، ولل